أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم. يعني بالعلم علم الشريعة، علم الأحكام. ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير. من يجمع العلم الكثير في الفروع وفي فنون أخرى ولكنه يجهل حقيقة العبادة، يجهل ما حق الله على العباد وما هي أنواع العبادة وما حكم صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، يتخبط في باب العبادة ليس على هدى، قد يصرف أنواع من العبادة لغير الله لأنه لم يتفقه في الفقه الأكبر في التوحيد في العقيدة، ولكنه جمع العلم الكثير. يقول الإمام أبو حنيفة: لأن يفقه ويتفقه الرجل في الدين ويعرف كيف يعبد الله ويعرف حق الله على عباده وحق العباد على الله وحقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام وحقوق الصالحين، ولا يخلط بين هذه الحقوق، يعطي لكل ذي حق حقه، هذا خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. أما إذا جمع بين هذا كله فهو الفقيه الصحيح، هو الفقيه بالمعنى الصحيح. تعلمه الإيمان، الإيمان بالله والإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام وبالكتاب إلى آخر ما جاء في حديث جبرائيل. الإيمان الذي هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، يجب أن يفهم الإيمان هكذا، لا يزعم أن الإيمان هو مجرد التصديق، لأن تصديق القلب إن لم يصدقه تصديق اللسان وتصديق الأعمال لا يعتبر أمنية غير صادقة. التصديق هنا في باب الإيمان ليس التصديق اللغوي، تصديق مختص، التصديق الذي تصدقه الأعمال والتلفظ بالشهادتين، ذلك التصديق هو الإيمان. بمعنى إن الإيمان يتألف من تصديق القلب المصدق بأعمال الجوارح والتلفظ باللسان. من تعلم الإيمان هكذا ثم تعلم الشرائع والسنن، أي ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتعلم الحدود أي الأحكام واختلاف الأئمة، لأن المسائل الفقهية الفرعية فيها اختلاف كثير للأئمة، ينبغي لطالب العلم أن يعرف هذا الاختلاف. الاختلاف في الفقه وفي المسائل الفقهية الفرعية التي هي مطرح الاجتهاد ينبغي معرفتها، لئلا يترتب على جهل ذلك التعصب لقول دون قول. إذا عرفت اختلاف المذاهب، مذاهب أهل العلم، تسعى بعد ذلك إن استطعت إلى الترجيح أو إلى الجمع، وتعتذر لكل من خالفك في المسائل الاجتهادية، وتعرف أن الاختلاف في المسائل الاجتهادية ليس من الخلاف في الدين، ليس من الخلاف المذموم. الاختلاف المذموم هو الاختلاف في العقيدة، كالاختلاف الذي وقع فيما بين السلف والخلف في المطالب الإلهية وغير ذلك. وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر. وفي مسائل القدر يكفي أن يعلم العبد بأن ما أصابه في علم الله لا يخطئه، وما أخطأه في علم الله لا يصيبه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا المقدار يكفي في باب القضاء والقدر. وأما الخوض في مسائل القدر ومحاولة معرفة أسرار الرب سبحانه وتعالى، تلك مزلة القدم أو مزلة القدم، أي من يحاول أن يعرف لماذا فرق الله بين العباد، جعل هذا غنيا وذاك فقيرا، وهذا عالما وذاك جاهلا، وزيد سعيد وعمر شقي، وهكذا. هذا التخصيص لا تعرف أسرار ذلك، ولا أحد يعرف أسرار ذلك. لذلك قال علي بن أبي طالب وغيره رضي الله عنهم من الصحابة: القدر سر الله فلا نكشفه، يعنون بأسرار القدر. هذا التفريق وهذا التمييز بين العباد، لا يعلم سر ذلك إلا الله، فلا ينبغي محاولة كشف ذلك. وذكر الرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه، هكذا يقول شيخ الإسلام. ذكر أبو حنيفة الرد على القدرية، كيف ترد على القدرية؟ المراد بالقدرية نفاة القدر، لأن لفظ القدرية تطلق ويراد بها أحيانا نفاة القدر، وأحيانا المبالغين في إثبات القدر. المراد بالقدرية هنا نفاة القدر، الذين ينفون علم الله السابق والكتاب السابق والمشيئة العامة وتنفيذ ذلك، ويزعمون بأن الأمر أنف يستأنف كل إنسان عمله من عند نفسه، لا الله هو الذي يفعل كل ذلك، بل كل عبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، والذي يفعل باختياره. هؤلاء إذا أدلكت القدرية، المراد بالقدرية هؤلاء، وهؤلاء لا وجود لهم الآن بصفة عامة، بصفتهم فرقة قائمة بذاتها، ولكن هذه العقيدة دخلت على المعتزلة، فهي عقيدة المعتزلة، كل معتزلي فهو قدري. وقد تطلق لفظة القدرية على الجبرية، الجبرية الذين يعتقدون أن العباد جميعا مجبورون على ما يفعلون، وليس لهم اختيار ولا إرادة ولا قدرة، بل هو كالشجرة التي في مهب الريح يتحرك بغير إرادته. فهذه العقيدة دخلت على الأشاعرة، لأنهم حاولوا أن يسلكوا مسلكا يسمى كسب الأشعري، فكسب الأشعري شبه مستحيل تصوره، ولكنهم وقعوا في الجبرية، حيث يعتقدون إن الفاعل الحقيقي في أفعال العباد هو الله، فنسبة الأفعال إلى العباد نسبة مجازية، كما تقول الماء جار والشجرة تتحرك ونسبة هذه الأفعال إلى هذه الجمادات نسبة مجازية غير حقيقية، وجعلوا العبد هكذا. هؤلاء ضلالهم ليس بأقل من ضلال القدرية، كلهم ضلال. الذي عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا إن العباد يفعلون باختيارهم وبقدرتهم وإرادتهم، إلا أن إرادتهم تابعة لإرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولكن لهم قدرة ولهم إرادة ولهم اختيار. لو لم يكن الأمر كذلك على ما يعاقبون وعلى ما يثابون، إنما يثاب العبد على أفعاله الخيرية وطاعاته، لأنه أتى الطاعة باختياره وقدرته وإرادته. الله هو الذي خلقه وخلق له الإرادة وخلق له القدرة وخلق له الاختيار، وجعله يفعل بمحض إرادته ليس بمجبور. وإن أتى معصية أتى كذلك باختياره ولم يجبره أحد، لذلك يثاب على الحسنات ويعاقب على السيئات. هذا هو الطريق السليم. ثم قال